أحبتنا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الحبيب لمن كان له قلب. ولعلكم تذكرون أننا اليوم في الحلقة 14 من برنامجنا الحبيب لمن كان له قلب. ووصلا بما سبق أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، لعلكم تذكرون أننا كنا بحول الله ومدده وطوله نتحدث عن سكينة القلوب وأسبابها، ثم تطرقنا بعد ذلك إلى سكينة البيوت. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة نواصل حبل العلم في هذا الموضوع بحول الله ومدده وطوله، ونبين أحبتي الكرام بأن ربنا سبحانه وتعالى يعطي الإنسان الخير على مقدار ما في قلبه من الخير. فإذا كان قلبه مليء بالخير أتته الخيرات والفتوحات من الله عز وجل، وإذا كان القلب مليء بالشر أتت العقوبات والمؤاخذات من الله جل وعلا. ولعلكم تذكرون أننا عشنا طويلا مع قول الله تباركت أسماؤه وجل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة. أقول أكرر، قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة. كل هذا لعلم الله تبارك وتعالى بما في قلوبهم، أعطاهم هذا الخير الذي لا يقادر قدره. بل إنني أبين أيضا أن القلوب إذا انطوت على الشرور تأتيها العقوبات والمؤاخذات من الله تعالى بسبب ما فيها من شرور. قال الله تعالى في القرآن: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ولو تأملنا في هذا المعنى وفي هذا المضمار لرأينا على سبيل المثال أصحاب الجنة عندما كان أبوهم يتصدق على المسكين والفقير وعابر السبيل، ولكنهم بعد وفاة أبيهم عقدوا العزم ألا يعطوا مسكينا تمرة واحدة، وغدوا على حرد قادرين، وأقسموا ألا يقربنهم فيها مسكين، وبيتوا هذه النية الخبيثة. فكانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى حرمهم من ثمار الحديقة برمتها، فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم. عندما غدوا من أجل أن يحصدوا الحديقة لم يجدوا تمرة واحدة. لماذا؟ لأن قلوبهم انطوت على الشر. بل إنني أعضد هذا المعنى أيضا أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، أعضد هذا المعنى بهذا الحديث الصحيح الذي ورد فيه أن أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أقبلوا إلى حبيب القلوب محمد وقالوا له: إن رجلا يقاتل قتالا لا نستطيعه، لا يدع شاذة ولا فاذة إلا تعقبها بيمينه. فقال النبي المصطفى: هو في النار. فقال أحد أصحاب رسول الله: أنا صاحبه دونكم، فما مشى إلا مشى معه، ولا وقف إلا وقف معه، ولا جرى إلا جرى معه، إلى أن ضربه مشرك بسهم في ساقه فابتلي بالغرغرينة، فأتى بمقعدة السيف فوضعها على الأرض ونام على ذؤابة السيف بصدره فقتل نفسه. فذهب الصحابي إلى حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله حقا وصدقا. فقال النبي المصطفى: وبما؟ قال: إن الرجل الذي قلت عنه أنه من أهل النار قتل نفسه. وأنا أريد أن أهمس في آذان أحبة الكرام في أمتنا الحبيبة أن الرجل الذي يقتل نفسه ساءت خاتمته وكفر بوحدانية الله وهو خالد مخلدا في نار جهنم، وهو خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. وهذا بنص كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. ومن تردى من شاهق جبل فقتل نفسه فهو يتردى من أعلى إلى أسفل في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. ومن تحس السم فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا لا يخرج منها أبدا. فالصحابي الذي تعلم بين يدي رسول الله قال: أشهد أنك رسول الله حقا وصدقا. قال: وبما؟ قال: إن الرجل الذي قلت عنه أنه من أهل النار قتل نفسه. فقال النبي المصطفى: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فهذا الرجل كان جسمانه جسمان إنس ولكن يحمل قلب شيطان. قد يقول قائل: وهل هناك رجل يحمل قلب شيطان؟ أقول لكم: نعم. يقول النبي المصطفى في الحديث الصحيح: سيكون أناس من أمتي أمراء لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فيهم رجال جسومهم جسوم إنس وقلوبهم قلوب الشياطين. يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس. فهناك من الناس من جسمه جسم إنس ولكن قلبه والعياذ بالله قلب شيطان. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يرزقنا جميعا قلوبا سليمة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. فهذا الرجل كان جسمانه جسمان إنس وقلبه قلب شيطان، من أجل ذلكم ساءت خاتمته. وأنا أقول إن سوء الخاتمة لا يأتي إلا من اختلال الظاهر والباطن. وإذا أراد الله تعالى أن يعطي عبدا حسن الخاتمة أصلح ظاهره وأصلح باطنه. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا في الباطن واستقاموا في الظاهر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا حقيقة الاستقامة في الظاهر والباطن، وأن لا يقبضنا إلا وهو راض عنا غير غضبان. على أحب الأحوال إليه. قولوا آمين أحبتي المؤمنون الفضلاء، لعلها ساعة إجابة. نعم. ومن هنا أريد أن أعضد هذا المعنى بعنوان سأجعله عنوان هذه الحلقة، ألا وهو الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. كل ما ينالك هنا في الدنيا وكل ما ينتظرك هناك في الآخرة من جنس ما اقترفت يداك. فالله تعالى لا يظلم مثقال ذرة. أقول أكرر: كل ما يقع عليك هنا وكل ما ينتظرك هناك في الآخرة من جنس ما اقترفت يداك. فمن أحسن ومن استقام ادخر الله تعالى له من الخيرات ما لا يخطر له على بال، ومن أساء فإن عقوبة الله تبارك وتعالى له بالمرصاد. وأعجبني هذا الحوار الذي دار بين سليمان بن عبد الملك وعالم من علماء الأمة اسمه سلمة بن دينار. هذا العملاق رأى العشرة المبشرين بالجنة بعيني رأسه، وكانت كنية الشيخ سلمة بن دينار كانت كنيته أبو حازم. فالتقى سليمان بن عبد الملك بأبي حازم وقال: يا أبا حازم، لماذا نكره الموت؟ قال: يا سيدي، لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فتكرهون النقلة من العمار إلى الخراب. فبكى وقال له: ليت شعري. كيف يقابلنا الله تعالى بعد الممات؟ كيف نلقاه؟ فقال: يا سيدي، إذا كان العبد من الصالحين فحاله كحال العبد الغائب عن أهله زمنا قليلا زمنا طويلا ثم التقى بهم بعد زمان طويل. وإذا كان العبد من الصالحين عندما يلقى الله جل وعلا مثله كمثل العبد الهارب من سيده ثم وقع في قبضته، فبكى وقال له: ما لنا عند الله؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله. قال: أين أجده؟ قال: تجده في قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. موعظة بليغة خرجت من لسان هذا العالم الحضر الفاهم، يبين أن الإنسان إذا صفى عمله لله جل وعلا صفي له، وإذا أحسن ادخر الله تعالى له الإحسان في الدنيا والآخرة. أقول وأكرر: من صفى صفي له، ومن كدر تقدر عليه. وأقول لأحبة الفضلاء في أمتنا الحبيبة العريقة: يستحيل أن يستقيم العبد بين يدي ربه هنا على الطاعة وعلى العبادة ويخزله الله تبارك وتعالى على فراش موته أبدا. أقول وأكرر: يستحيل أن يستقيم العبد على طاعة ربه ويخزله الله تعالى على فراش موته. والله ما علمنا هذا ولا وجدنا. كل من استقام على طاعة الله في الظاهر والباطن الله تعالى يدخر له حسن الخاتمة انتقاء. نعم، واقرأوا في سير العلماء والنبلاء تجدون الذين استقاموا على طاعة ربهم في العبادة والطهر والاستقامة الله تعالى ما قبضهم إلا على أحب الأحوال إليه. منهم من مات وهو يصلي، ومنهم من مات وهو ساجد، ومنهم من مات وهو صائم، ومنهم من مات وهو يتلو كتاب ربه. والله حتى في زماننا هذا كل من اطلعنا عليه من أهل الاستقامة والعبادة الله تعالى انتقى له حسن الخاتمة انتقاء. ولو تحدثت عما لقيته أنا أحبتي الفضلاء الأخيار الفضلاء، أذكركم برجل من بلدتي. هذا الرجل ذهب ليحج بيت الله الحرام، وسبحان من ألقى في قلبه محبة الحج قبل أن يلقى الله جل وعلا. ذهب ليحج بيت الله الحرام ولبس ثياب الإحرام، من رآه بعيني رأسه قال: رأيناه يأتي من بعيد يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في يوم عرفة بدا له أن يصلي ركعتين قبل أن يمكث طوال اليوم في ذكر الله. قام في الصلاة فقرأ القرآن، ثم ركع، ثم قام من الركوع، ثم سجد فأسلم الروح لبارئها سبحانه وتعالى. مات ملبيا ومات محرما ومات ساجدا في يوم عرفة، أنفه في التراب ذلا وانكسارا بين يدي الله العزيز الوهاب، يقول: سبحان ربي الأعلى. يقول العلامة ابن كثير: اقتضت عادة الكريم بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أقول وأكرر: اقتضت عادة الكريم بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث يوم القيامة عليه. بل قال النبي المصطفى: من مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا. بمعنى أن الله تعالى إذا شق الأرض عن العباد يقوم من مات محرما يقول لله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم أيها المسلمون عباد الله، ومن هذا المنطلق أريد أن أهمس في آذان حضراتكم أن الله تعالى من أسمائه الحكم والحكيم والعدل. الحكم الذي له الحكم، الحكم القدري وله الحكم الشرعي. وإن سألت عن الحكم القدري فالله تعالى هو الذي أتقن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، ليس في فعله عيب. انظر إلى ما صنع الله تعالى وذرأ، يستحيل أن ترى خللا في صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحارى والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الأرض والسماء، سل كل شيء تسمع الحمد سارية، ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. لا إله غيره ولا رب سواه. انظر إلى نبات الأرض وتأمل إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات، وأزهار هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قل لمن يفهم عني ما أقول، قصر القول فذا شرح يطول، أنت لا تعرف إياك، ولا تدري من أنت، ولا تدري كيف الوصول، ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول، أين منك الروح في جوهرها؟ هل تراها فترى كيف تجول؟ هذه الأنفاس هل تحصرها؟ لا، ولا تدري متى عنك تزول. أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري منك أم كيف تبول؟ كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول، جل ذاتا وصفاتا وسما وتعالى قدره عما نقول. نعم أيها المسلمون عباد الله، فالله تعالى أتقن كل شيء خلقه، أحكم كل شيء بقدره. أيضا إذا ما تأملت في قانونه وشرعه، فالله تبارك وتعالى هو الذي وضع الشرع على أحكم نظام. وتأملوا معي في قول الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله تعالى من أسمائه الحكم، ومن أسمائه الحكيم، والحكيم الذي وضع كل شيء في موضعه. أقول أكرر: الحكيم الذي وضع كل شيء في موضعه. لا بد أن يكون لكل فعل من أفعال الله تبارك وتعالى له مغزى وله حكمة، بل إن الله تعالى له الحكم القدري وله الحكم الكوني. له الحكم القدري لا يخرج عن حكمه لا بر ولا فاجر، وله الحكم الشرعي سبحانه وتعالى. الله له الحكم القدري والله له الحكم الشرعي، فالله تعالى يحكم لا معقب لحكمه، وهو أحكم الحاكمين، وهو خير الحاكمين، بل هو العدل، والعدل الذي لا يظلم، والعدل الذي لا يجور، لا يجور عليك في الدنيا ولا يجور عليك في الآخرة. إن أنزل عقوبته عليك في الدنيا فهو من شؤم ما اقترفت يداك، وإذا ادخر العقوبة في الآخرة فهي من جنس ما اقترف العباد من سوء ومعاص بارزوا ربهم سبحانه وتعالى بها آناء الليل وأطراف النهار. على سبيل المثال لا الحصر، إذا نظرنا إلى الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى، الله تعالى أملى لها مرات ومرات عديدة، ولما بلغوا من الظلم مبلغه الله تعالى قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بل إن ما ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى من عقوبة في الآخرة جزاء ظلمهم وجزاء ما اقترفت أيديهم. فالله تعالى هو الذي قال عن نفسه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من هنا أحبتي الكرام الفضلاء، أبين من خلال هذه التقدمة أن الله تبارك وتعالى إذا أوقع على العبد عقوبته هنا أو انتظرته العقوبة هناك من شؤم ما اقترفت يداه. وتعالوا معي نبحث عن شيء من أدلة القرآن يعضد هذا المعنى. الدليل الأول، يقول الله تعالى في سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. سيدنا أبو بكر قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ إذا كان الذي يعمل سوءا يجزى به، إذا كان الذي يعمل سوءا يجزى به. قال له: غفر ربنا لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ قال: بلى. قال: ألست تحزن؟ قال: بلى. قال: هو ما تجزون به، هو ما تجزون به. وهذا في شأن المؤمن، الله تبارك وتعالى يقلبه في بوتقة الامتحانات والابتلاءات حتى إذا لقيه لقيه ولا ذنب عليه. فالله تعالى هو الذي قال: أفمن هو قائم على كل نفس، كل نفس على تعداد البشر، كل من زل زله يجد عقوبة الله تبارك وتعالى له بالمرصاد. والله تبارك وتعالى إن أمسك عن عبد فاجر عقوبة فهذا من أسوأ ما ينتظره عند ربه سبحانه، لأن الله إذا رفع البلاء عن العبد هنا ورفع عنه العقوبات من أجل أن يعاقبه في الآخرة فهذا شؤم على صاحبه. إيه والله، يقول النبي المصطفى: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تكفئها الريح تارة ثم تعدلها أخرى، ثم تكفئها تارة ثم تعدلها أخرى. ومثل الفاجر كمثل شجرة الأرز صماء، يأتي قسمها وانعجافها تارة واحدة. فالمؤمن الله تعالى يقلبه في بوتقة الامتحانات حتى يسير على الأرض ولا ذنب عليه. يقول النبي المصطفى: لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يسير على الأرض ولا ذنب عليه. فالله تبارك وتعالى يقول بالعبارة الواضحة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. عقوبة تأتي للعبد هنا في الدنيا قبل الآخرة، والله تعالى أكرم من أن يقيم العقوبة على عبده مرتين، فإذا أنزل عليه العقوبة هنا عفى عنه في الآخرة. نعم، فالمؤمن يتقلب في بوتقة الامتحانات من أجل أن يطهره ربنا سبحانه وتعالى من ذنوبه. ولو تأملنا في دنيانا لرأينا الجزاء من جنس العمل في كثير من الأمور التي نتعامل معها. يعني على سبيل المثال للحصر، كثير من الشباب يتجرؤون مثلا على المعاصي وعلى الكبائر، منها عقوق الآباء وعقوق الأمهات. علماؤنا قالوا: ما من كبيرة من الكبائر يعجل ربنا سبحانه وتعالى بها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة إلا عقوق الآباء والأمهات. لذا قال النبي المصطفى: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. العلماء تناقلوا قصة شاب كان يقوم بخدمة أبيه، يضع له الطعام ويرفع عنه الأذى، وفي ذات مرة قال له: قم من أجلي أن تشم معي هواء باردا، الآن جهزت لك الدابة. قال: يا ولدي أنا ما اشتكيت لك. قال: أقسمت بالله عليك أن تقوم. وجهز له الدابة وخرج به إلى الجبل، خرج به إلى الجبل، فقال: يا ولدي هل هناك أحد يشم هواء باردا في هذا القيظ وفي هذا الحر وفي الجبل؟ قال: أنا ما أخرجتك من أجل أن تشم هواء باردا، إنما أخرجتك من أجل أن أذبحك. قال: يا ولدي هل هذا جزاء إحساني معك؟ قال: عظ أو لا تعظ، انزل سأذبحك عند هذه الصخرة. فقال: يا ولدي لا تذبحني عند هذه الصخرة، ولكن اذبحني عند الصخرة التي تقابلها. قال: ولما؟ قال: لأنني سبقتك وذبحت أبي عندها، وأبشر ستذبح أنت أيضا عندها، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. ولو تأملنا أيضا أحبة الكرام في أمثلة كثيرة في كتاب ربنا وفي هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم لرأينا الله تبارك أسماؤه يعاقب العبد بعقوبات هنا في الدنيا قبل الآخرة من شؤم ما اقترفت يداه. بل أعجبني ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب مجموع الفتاوى الجزء العاشر مجلد السلوك، وأيضا في المجلد الثاني من كتاب مدارج السالكين لابن القيم، ذكر الشيخان عقوبات المعاصي التي تحل على العبد هنا قبل الآخرة. أولها المصائب التي يكفر ربنا سبحانه وتعالى بها عن العبد خطاياه. ثانيها التوبة والاستغفار. ثالثها الحسنات الماحية. رابعها تشديد سكرات الموت على العبد عند فراش الموت. خامسها أنه إذا دخل قبره بعد صلاة أهل الإيمان عليه هناك ضمة للقبر يكفر ربنا عنه بها من خطاياه. من المكفرات أيضا أن ينظر الإنسان إلى منكر ونكير، يرى منكرا ونكير، الله تعالى بهذه الفزعة والانتهارة يكفر عنه بها من خطاياه. بل أكثر أمة النبي المصطفى ينتهي عقوبتهم في قبورهم. نعم أيها المسلمون عباد الله، وهناك هول المحشر، وهناك شفاعة الشفعاء، وهناك عفو رب الأرض والسماء. إذا أخطأت العبد هذه الكفارات لابد أن ينزل نار جهنم والعياذ بالله. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن عصاة الموحدين منهم من سينزل النار للتطهير، وبعد ذلك يخرجه الله تعالى ليسقط في ماء يسمى بماء الحياة، ينبت بدنه أو ينبت لحمه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ولا بد وحتما أن يدخل الجنة ما دام كان يقول لا إله إلا الله. فالنبي المصطفى هو الذي قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وفي المرة الثالثة قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، رغم أنف أبي ذر. فالدليل الأول هو قول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا بأماني ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. الدليل الثاني هو قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والذرة قال عنها علماء المفسرين أنها هي الهباء التي تظهر في شعاع الشمس، وعلماء العلم الحديث قالوا أن الذرة يستحيل أن نراها بالعين المجردة، ولا نراها حتى بأعظم المجاهر. وكأن الله تعالى يريد أن يقول لنا إن العمل مهما كان ضئيلا وقليلا سيحضره ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، وسيراه العبد بعيني رأسه يوم أن يقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من حر ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، هل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهب، والموحدون بدار الخلد سكانا. الله أسأل أن يجعلني وحضراتكم من عباده الموحدين، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والنبي المصطفى كان يربي أصحابه على هذا المعنى. انظروا إلى رسول الله وهو ينزل واد ويقول لأصحابه: من وجد عودا فليأتني به، من وجد ورقة فليأتني بها. ما هي إلا لحظات وتجمع بين يدي سيد البريات كومة من الورق والحطب والأعواد، فذبح ذبيحة وأضرم فيها النار فنضجت. فقال النبي المصطفى: هكذا تجتمع الذنوب على ابن آدم حتى تهلكه، فليتق الله رجل، ولا يعملن بصغيرة ولا كبيرة حتى لا تحصى عليه. واقرأوا معي إن شئتم قول الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولكن إذا ذكرتكم بهذه الآية أريد أن أهمس في آذانكم أن قانون الجزاء عند الله تغلب فيه الرحمة على العدل. أقول أكرر، اعلموا أن قانون الجزاء عند الله تغلب فيه الرحمة على العدل. الله تعالى كتب كتابا فوق العرش كتب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، فالإنسان منا إذا فعل الحسنة يأخذ من الله أجرا لا يقادر قدره من 10 أضعافها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن رحمة الله بنا أن السيئة لا تكتب على العبد إلا سيئة. روى العلامة الإمام البخاري بسنده أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله له من 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. وفي رواية قال الله تعالى: السيئة عندي بمثلها أو أغفر. ولكن أريد أن أدندن دندنة يسيرة حول هذا الحديث لأبين معنى الهم في الحسنة ومعنى الهم في السيئة. الهم في الحسنة هو أن يعزم الإنسان عزما أكيدا مصمما أن يفعلها، ولكن حال بينه وبينها قدر الله عز وجل، هنا تكتب له في سجله حسنة. كالرجل الذي نوى أن يقوم من الليل شيئا فغلبته عيناه، الله تعالى يكتب له ثواب ما نوى. قال النبي المصطفى: من نوى أن يقوم من الليل شيئا فغلبته عيناه كتب الله له ثواب ما نوى. أما إن عملها كتبها الله له من 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولكن الهم بالسيئة معناه التردد، أفعلها أو لا أفعلها. فالسيئة تمر بمراحل، هناك مرحلة هي الخاطر، الشيطان يسول لك المعصية ويمرر خاطرا على رأسك، الحوار يتسرب من الرأس إلى النفس فيتساءل الإنسان مع نفسه: هل إذا فعلت المعصية سأكون في مأمن؟ هل سأكون في مأمن من العقوبة والفضيحة؟ خاطر الرأس وحوار النفس في عفو الله، الله لا يعاقبك ولا يحاسبك على خاطر الرأس ولا يحاسبك على حوار النفس. قال النبي المصطفى في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. هذا الحوار الذي دار في نفسك لو ارتفع إلى ما هو أعلى من ذلك فترددت، هل أفعل الخطيئة أو لا أفعلها، أفعل الذنب أو لا أفعله. هذا التردد إذا غلبت فيه جانب الخوف من الله عز وجل وامتنعت عن ارتكاب المعصية يكتب لك هنا حسنة. أما إذا ارتكبت الخطيئة ووقعت في الذنب، اعلم يا حبيبنا الكريم أن السيئة عند الله تعالى تكتب بسيئة واحدة. وفي رواية كما أسلفت أن السيئة تكتب على العبد سيئة، والله تعالى يقول: السيئة بمثلها أو أغفر. السيئة تكتب على العبد بمثلها، أو أن الله تبارك وتعالى يعفو ويغفر. فهنا أقول أحبتي الفضلاء، المؤمن الذي يراقب ربه يعلم أنه يراقب ربا عظيما. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. والذنب إذا كان في عينيك كبير فهو عند الله تعالى ضئيل. بل إن ابن القيم أعجبني جدا وهو يتكلم عن الكبيرة، يقول: إن الكبيرة إذا كانت ضخمة في عين العبد فكان يبكي بسببها بالليل والنهار، فهو يظنها أنها أصل جبل سيسقط على رأسه. خوفه من عقوبة الكبيرة يحول الكبيرة إلى صغيرة، وإذا تحولت إلى صغيرة فالله تعالى لا يبالي بها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم أيها المسلمون عباد الله، أيضا من الأدلة الرائعة التي وردت في الجزاء من جنس العمل قول الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس: من قرأ القرآن وعمل به لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكر الله وطاعته وعبادته فإن له معيشة شاقة، هم لازم وتعب دائم وحسرة في قلبه لا تنقضي من شؤم ما اقترفت يداه. نعم، فالله لا يظلم أحد. أقول وأكرر، قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالإنسان أيها المسلمون عباد الله إذا أحسن وكان من أهل الذكر وكان من أهل العبادة وكان من أهل الاستقامة، الله تعالى يحييه هنا حياة طيبة. إذا ما نظرنا إلى الحياة الضنك والحياة الطيبة وهي حياة أهل الإيمان، والله شتان بين حياة أهل الإيمان وبين حياة أهل الطاعة والإحسان، شتان بين قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وبين المؤمن الذي استقام على طاعة ربه واستقام على منهج مولاه فنعم وسعد هنا بطاعة الله. يقول عمر بن الخطاب: والله ما أحببت البقاء في الدنيا لا من أجل جري أنهار ولا من أجل غرس أشجار ولا من أجل نكاح الأبكار، ولكن أحببت البقاء في الدنيا من أجل صيام النهار وقيام الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. والله إن الحياة من غير هذه المعاني هي موت وضنك وشقاء. نعم، من غير هذه المعاني إذا عاش المؤمن مقطوعا عن طاعة الله والله إنه ميت. يقول ربنا في القرآن: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فالناس جميعا أموات إلا من أحيا قلبه وروحه بذكر رب البريات سبحانه وتعالى. لقد قرأت مقولة رائعة لملك من ملوك الدولة العباسية عندما قال: أكلت ما لذ وطاب وشربت ما لذ وطاب ونكحت الحلال وتقلبت في البلاد وركبت أفخر المراكب وتصدرت المجالس، يعني كنت في المجلس رئيسا، والله لم أجد أمتع ولا ألذ ولا آنس لقلبي من ذكر الله وحسن عبادته. نعم، هذا المعنى هو الحياة الحقيقية، الحياة مع طاعة رب البرية سبحانه وتعالى، هذه هي الحياة. من فقدها كانت بهيمة الأنعام أفضل منه. اقرأوا معي في القرآن قول رب الأنعام سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وأسأل الله ألا يجعلنا جميعا من الغافلين، إنه ولي ذلك ومولاه وإنه على كل شيء قدير. فهذه الآية بيّنت أن الجزاء من جنس العمل، من اتبع الهدى واستقام وقرأ القرآن وعمل به لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، أما من أعرض عن الذكر فإن له المعيشة الضنك الصعبة في دنياه وفي برزخه، يعني في قبره وفي آخرته والعياذ بالله رب العالمين. أما إن سألتم عن الدليل الرابع الذي يعضد هذا المعنى، فسنجد من أقوال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه قول النبي المصطفى في الحديث الذي رواه العلامة الترمذي وحسنه، قال النبي المصطفى: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصلة الأرحام تزيد في الأعمار، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. هذا الحديث أيضا بيّن أن الجزاء من جنس العمل. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، بمعنى أن الرجل الذي درج على صنع المعروف في أهله وفي غير أهله وكانت حياته لله وبالله ومن أجل الله، يستحيل أن ينتقي ربنا له مصرع سوء أبدا، ولكن ينتقي ربنا له حسن الخاتمة انتقاء. نعم، أقول أكرر: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صاحب البر والمعروف لا يسلمه الله تعالى لمصرع سوء. لقد قرأت في سير الأعلام والنبلاء عن العلامة أبي بكر محمد عبد الباقي الفزاز، مات عام 535 هجرية. هذا الرجل لما انطلق إلى بيت الله الحرام ليحج وهو يؤدي المناسك جاع بطنه، فخرج من أجل أن يأتي بكثرة خبز يلوكها في فمه ويسد بها جوعته. هذا الرجل أحبتي الفضلاء انطلق من أجل أن يبحث عن طعام، فوجد صرة من حرير أخضر فيه عقد من الأحجار الكريمة مما تلبسه النساء، فوجده فأخذه إلى داره وأودعه هناك. وهو يبحث عن الطعام وجد رجلا صالحا على وجهه سمات الصالحين، وجده يقول: من وجد عقد ابنتي له مني 500 دينار. قلت: ما مواصفاته؟ قال: مواصفاته كيت وكيت. فأعطاه العقد، فأراد الرجل أن يسلمه 500 دينار، فقال له: عمل عملته من أجل العزيز الغفار، لا أريد منه أجرا ولا أريد عليه أجرا إلا من الله تعالى. يقول: أعطيته 500 دينار ورددتها عليه وأنا أحتاج إلى كسرة خبز. مرت الأيام وانتهت المناسك، وعدنا من أجل أن ننطلق إلى بلادنا. يقول هذا الرجل الفاضل: انكسرت السفينة وأوشكت على الغرق، فوجدت لوحا من ألواحها قريبا مني، وهذا بتقدير من يقول للشيء كن فيكون، فامتطيته فألقاني لوح الخشب على جزيرة نظرت فيها فوجدت مسجدا، فدخلت المسجد وكان في وقت صلاة المغرب، فلما رآني الناس استوسموا في خيرا وقدموني للمحراب فصليت بهم، فلما سمعوا صوتي في القرآن قالوا: فلتبقى معنا، إن الإمام الذي كان قبلك قبضه الله تعالى. يقول: مكثت معهم فأجزلوا لي الإكرام والعطاء، فلما رأوني أقرأ في كتاب الله قالوا: أو تقرأ في كتاب الله أيضا، أنت أستاذنا وأنت معلمنا. يقول: فمكثت معهم أعلمهم القرآن، فلما استوثقوا في قالوا: إن عندنا فتاة يتيمة مات أبوها وكان أبوها إمام هذا المسجد، هل تاجرت مع الله في هذه اليتيمة؟ والنبي المصطفى يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. قلت لهم: على الرحب والسعة. يقول: فلما جهزوها وصعدت من أجل أن أنظر إلى امرأتي وحلي، فنظرت إلى العقد الذي في صدرها وجدته هو العقد الذي وجدته أنا في أم القرى مكة، فظللت أحدق في العقد: أهو هو؟ نعم هو هو. فقال لي النسوة: كسرت قلب اليتيمة، تنظر إلى العقد ولا تنظر إلى امرأتك وحلك. قال: أيتها النسوة، إن هذا العقد رأيته في أم القرى مكة، وجدته والتقيت برجل صالح وكان بيني وبينه كيت وكيت، فكبر النسوة تكبيرة ارتجت لها المدينة برمتها. قالوا: أو أنت الشاب الصالح الذي التقى بوالد هذه الفتاة من يوم أن عاد من الحج ما سجد سجدة إلا بكى لله وقال: يا ربي ما وجدت أصلح من هذا الشاب الذي وجد عقد ابنتي، اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه ابنتي. ولكنه مات قبل أن يلبي الله تعالى له سؤله، وارتفعت الدعوة إلى الله جلت قدرته فاستجابها، وها أنت ذا تأتي من البلاد البعيدة لتتزوج ابنة هذا الرجل. يقول الشيخ محمد عبد الباقي الفزاز وقنيته أبو بكر: تزوجتها فأنجبت لي غلامان ولدان ثم ماتت، فورثت أنا وولداي العقد، ثم مكث الولدان ما شاء الله أن يمكث معي، ثم مات الولدان فورثت العقد، فلما بعته بمئة ألف دينار. فهذه القصة أخذ منها بعض الثمار. الثمرة الأولى هي قول النبي المصطفى: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذا الرجل لم يسلم لمصرع سوء، ولكن نجاه الله تعالى بصنعه للمعروف من هذا المصرع السيء. ثانيا: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا الرجل لما رد 500 دينار ابتغاء مرضات العزيز الغفار عوضه الله تعالى 100 ألف دينار. فلا تندمن يا مسلم، لا تندمن على معروف فعلته، اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله. الشطرة الثانية من الحديث هي قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: وصدقة السر تطفئ غضب الرب. نعم، صدقة السر فيها أجر لا يقادر قدره. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. صدقة السر تطفئ غضب الرب. فيا من أسخطت الله جل وعلا في الخلوات، النبي المصطفى يبشرك: صدقة السر تطفئ غضب الرب، فلتذهب إلى أولئك الذين لا يسألون الناس إلحافة، اذهب إليهم في جنح الظلام لا يطلع عليك إلا رب الأنام، واعلم أن بصدقتك ينطفئ غضب ربنا عنك. وأنا إن مدحت المتصدقين منكم فلن أجد مثل أصحاب رسول الله، والله لقد طلت الدمعة الساخنة من عيني وأنا أقرأ عن عملاق الإسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول عنه عمر: كان إذا صلى معنا الفجر ينطلق من المسجد إلى كوخ متواضع في أطراف المدينة. يقول: فسرت خلفه ذات يوم، تركته حتى دخل وخرج، فدخلت فرأيت امرأة عمياء حسيرة كثيرة عجوز معها بنياتها اليتيمات. قلت: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا كما ترى امرأة عجوز، مات زوجي وترك لي بنيات اليتيمات. قال: من الرجل الذي كان عندك منذ قليل؟ قالت: هو شيخ مبارك يأتينا في كل صباح، يكنس لنا دارنا ويحلب لنا شاتنا ويعد لنا فطورنا ويعطينا مما أعطاه الله. فبكى عمر بن الخطاب وقال: أتعبت من بعدك يا خليفة رسول الله؟ والله وتالله وبالله، لو لم يسر سيدنا عمر خلف سيدنا أبي بكر لكان عمل سيدنا أبي بكر مطويا بينه وبين ربه تباركت أسماؤه وجل في علاه. فلنسر حذو هؤلاء الأطهار، ولتكن لنا صدقات في السر والخفاء حتى يغفر لنا ربنا ما اقترفت أيدينا وما تجرأنا عليه من عظائم في خلواتنا. نعم أيها المسلمون عباد الله، أما إن سألتم عن الشطرة الثالثة من الحديث ألا وهي قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: وصلة الأرحام تزيد في الأعمار. الله الله، صلة الأرحام تزيد في الأعمار. نعم، صلة الأرحام تزيد في الأعمار. روى العلامة الإمام البخاري بسنده أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. وقد يقول قائل: إذا كانت الأعمار تزيد، ماذا تقول في قول الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ أقول لك اسمع ما قاله العلامة ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري، استعرض آراء العلماء. من العلماء من قال أن الزيادة هنا حسية، وفسروا هذا المعنى بأن هناك سجل مكنون عند الله جل وعلا، اللوح المحفوظ، كتب الله تعالى فيه الآجال، ولا زيادة في هذا الكتاب ولا نقصان، لأن الله تعالى يعلم في الأزل إذا كنا سنصل أرحامنا أو إذا كنا سنقطع أرحامنا. ولكن هناك كتاب في يد الملك الموكل بأجلك، هناك كتاب في يد الملك الموكل بأجلك، هذا الكتاب فيه محو وفيه إثبات. فالله تعالى يقول للملك: فلان هذا إذا كان واصلا لرحمه فعمره مثلا 100 سنة، وإذا كان قاطعا لرحمه فعمره مثلا 60 سنة. فالزيادة هنا زيادة حسية. واقرأوا معي قول الله تعالى في سورة الرعد، قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهناك محو وإثبات في سجل الملك، أما أم الكتاب السجل المكنون المحفوظ عند الله لا محو فيه ولا إثبات. هناك بعض العلماء قالوا إن الزيادة هنا بمعنى البركة، قد يعيش الإنسان 50 سنة أو قد يعيش الإنسان 100 سنة، الله تعالى يبارك في هذه الأعمار فيعمل من الأعمال الصالحة ما لا يقادر قدرها. فإذا أردنا أن نعد أعماله أو نزنها بالسنين، لا توزن بالسنين إنما توزن بالقرون، أعمار مباركة، الأنفاس خرجت معطرة بطاعة الله جل وعلا. وأعجبني ما قرأته عن الإمام مسلم ابن الحجاج، وكان عملاقا في الصلة وله كتاب في صحيحه في صلة الأرحام، من شاء أن يقرأه فليقرأه، سيجد زبد المعلومات وفنونا من فنون السنة الرائعة. هذا الرجل لما نام على فراش الموت قال: والله ما عشت في دنيا الناس إلا 55 سنة، ما ضاع مني نفس من أنفاسي من غير قربة أتقرب بها إلى الله جل وعلا. الله الله، هؤلاء الأطهار الذين كانوا عمالقة في الصلة، الله تعالى بارك في أعمارهم. ولماذا أذهب بعيدا؟ والله تعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فإذا تعاملنا بهذا المبدأ مع أرحامنا، أعطيناهم لله واتقينا الله تعالى فيهم، ولما أعطيناهم صدقنا الله الذي قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إذا توفرت فينا هذه النقاط الثلاث قال الله تعالى: فسنيسره لليسرى، يعني من اتصف بهذه المواصفات الثلاث سأيسر له أعمال البر وأعمال الخير العملاقة. نعم أيها المسلمون عباد الله، أريد أن أسمعكم الحديث مرة ثانية. قال النبي المصطفى: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الأرحام تزيد في الأعمار. هذه النصوص التي سردتها على مسامعكم تعضد وتبين أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن فليس هناك جزاء له عند الله تعالى إلا الإحسان، ومن أساء أقول له: ظلمت نفسك. وإذا كنت الآن قد ظلمت نفسك تستطيع أن تراجع حساباتك مع الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه، وتعتذر من إساءتك، وتهاجر إلى الله تبارك وتعالى على جناح من الشوق. أريدك أن تقول كما قال القائل: حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في فعالي كلها، ويحي إذا من وقفة الديان. ألا أيها الإخوان إني راحل، مهما يطل عمري فإني يفاني، يا رب إن لم ترضى إلا ذا تقى، فمن للمسيء المذنب الحيران. والله ليس لك إلا الله جل وعلا، إن اعتبرت إليه وهاجرت إليه وبدلت القبائح التي اقترفتها بأعمال ترضي ربنا سبحانه وتعالى، فالله تعالى إن شاء الله تعالى سيبدل سيئاتك حسنات. وأريد أن أعضد هذا المعنى بقول الله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فإذا أحسن الإنسان من بعد إساءة فالخير ينتظره والأجر ينتظره عند الله تبارك وتعالى، فالله تعالى لا يتعاظمه ذنب أبدا، بل إن الله تبارك وتعالى لما وصف عباده المتقين قال الله تعالى في القرآن: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اسمعوا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فتعالوا بنا أحبتنا الكرام الفضلاء نبدل سيئاتنا بأعمال ترضي ربنا سبحانه وتعالى، ونحن على يقين أن الله تبارك وتعالى يدخل عظيم الجرم في عظيم العفو. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة، كان موضوعنا الجزاء من جنس العمل، إن أحسنت فيه فمن الله وحده، وإن أسأت أو أخفقت أو زل مني اللسان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. ولكن أشكركم جميعا على حسن متابعتكم وحسن مشاهدتكم، واللقاء بيننا موصول إن شاء الله في السبت القادم إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر في الساعة 1:30 بعد الظهر إن شاء الله. إني أحبكم جميعا في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الرحمة اسم وشعار ومنهج وغاية،
وما أرسلناك إلا